Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
إن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصل ومحدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية ومؤشرات تدلل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، حتى نمكن الجميع من مراقبة إداء الحكومة وتقييم أعمالها.
مع إلقاء رئيس الوزراء بشر الخصاوني لبيان الوزاري أمام مجلس النواب 19 لطلب ثقة المجلس، بدأت الجلسات النيابية الماراثونية لمناقشة هالبيان وإعطاء الثقة من عدمه. الردود النيابية اللي بدت الأسبوع الماضي بعد أن حدد رئيس مجلس النواب منح النائب 20 دقيقة للرد على البيان الوزاري ونصف ساعة للكتلة، اتخللها الكثير من الانتقادات واللي وضعت تساؤل حول انعكاس هاي الردود على نتيجة الثقة بالحكومة. في هالحلقة من بودكاست البرلمان من موسم الرابع رح نناقش البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، وهل رح يمنح مجلس النواب 19 ثقة للحكومة كما منحت المجالس النيابية السابقة ثقتها للحكومات المتتالية؟ طرح الخصاوني عدد من المواضيع اللي رح تعمل عليها الحكومة، وكان من ضمنها مكافحة الفساد، وبأنه هالبرنامج رح يكون مش انتقائي بل ضمن نهج مؤسسي.
ومن أجل ذلك أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسسات الرقابية، وفي مقدمتها مشروع قانون ديوان المحاسبة ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع قانون الكسب غير المشروع، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات ومنحها المزيد من الاستقلالية وتفعيل دورها في ضبط أي محاولات أو ممارسات للتعدي على المال العام أو تجاوز قيم العدالة والمساواة أو العبث بمقدراتنا الوطنية.
أيضاً الخصاونة ذكر حول كورونا بأن الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر لشراء مليون جرعة من مطعوم كورونا وشراء مليوني جرعة أخرى من ائتلاف كوفيكس.
وهناك مساع لزيادة أنواع وأعداد هذه المطاعيم وهذه الجرعات، وسيتم تقديمه للمواطنين مجاناً ضمن خطة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفافة تراعي إعطاءه وفق الأولويات والحاجات المتعارف عليها عالمياً بدءاً بهذا الربع الأول من العام الجاري.
مركز الحياة راصد أصدر تحليل لبرنامج حكومة الخصاونة، بيّن خلاله أن الحكومة اتقدمت بما مجموعه 157 التزام، وهاي التزامات ذكرتها الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب بتحدد فيه اللي رح تقوم بفعله حال منح الثقة من قبل مجلس النواب. راصد قاموا بتحليل البيان لسبع محاور، وجدوا بأنه محور تعزيز التنمية والخدمات كان الأكثر بعدد الالتزامات بواقع 88 التزام اتعهدت فيها حكومة بشر الخصاونة، تلاها محور الإصلاح الاقتصادي، وبعدين محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ثم محور حقوق الإنسان ودعم القضاء، وكان أيضاً بعد محور دعم القضاء محور الشفافية والإعلام، ومن ثم محور الشؤون الخارجية، وآخر محور كان المحور السياسي بالتزامين فقط. تواصلنا مع مدير برنامج راصد عمرو النوايسة لنعرف أكثر عن تحليل هالبيان.
أعتقد الالتزامات الجديدة في البيان الوزاري هي المرتبطة بالحد من أثار جائحة كورونا، وأيضاً المرتبطة بتطوير البنى التحتية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. يعني بطريقة أو بأخرى إحنا نتحدث عن التزامات مرتبطة بالقطاع التعليمي، نتحدث عن التزامات مرتبطة بالقطاع أيضا الصحي. هذول القطاعين عليهم تركيز كان كثير كبير في أو الجديد في هذا الموضوع.
التحليل أوضح أيضاً أن حكومة بشر الخصاونة هي الأعلى تقديماً للالتزامات بواقع 157 التزام، بينما كان عدد الالتزامات لحكومة الرزاز 80 التزام. أما حكومة الملقي فكان عدد الالتزامات 69 التزام، وحكومة عبدالله نصور 85 التزام. أما حكومة الطراونة فقدمت 56 التزام في بيانها الوزاري. هالأمر دفعنا نسأل النوايسة عن كم هذه الالتزامات وقدرة تنفيذها فعلاً في ظل الواقع الحالي.
هل الحكومة حالياً قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات التي جاءت بها والتي وعدت بها؟ هل تتوفر لها خلينا نحكي الانسجام ما بين الفريق الوزاري؟ هل يتوفر الموارد المالية المرتبطة بهذه الالتزامات؟ هذه في الحقيقة هنا تقرأ واقعية واحتمالية تنفيذ هذه الالتزامات، إذ لابد من تنفيذ الالتزامات يجب أن يكون هناك خطة زمنية حقيقية لكل التزام. برغم كل الظروف يجب أن ترتبط هذه الالتزامات بجهة، أن ترتبط بمؤشرات قياس ومؤشرات أداء، وأيضا يجب أن ترتبط هذه بفترة زمنية محددة.
بعد تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة بشر الخصاونة، توجهنا للنائب الأسبق والكاتب جميل النمري لنعرف شو الجديد في البيان الوزاري.
يعني هو لا جديد من حيث الموضوعات، لأنها كلها موضوعات موجودة من السابق وتحتاج إلى معالجات، ولكن هناك التزام واضح باتجاه إيجابي تجاه القضايا المستقبل المطروحة. ويبقى أنه هناك عموميات في بعض المسائل، مثلا لما بحكي البيان الوزاري عن التطوير السياسي ما فيش أي محتوى محدد لمعنى هذا التطوير، لآلياته، للتشريعات الممكن أنه يتطلب تغييرها وتعديلها. يعني الحقيقة يعني الموضوع هي في الالتزامات المحددة التي يفترض أن تقوم بها الحكومة.
أيضا اتواصلنا مع رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي لنعرف تعليقه على البيان الوزاري واللي وصفه بأنه إنشائي وبأنه استغرق وقت طويل، يعني استمر تقريبا أكثر من ساعة، كما أنه استغرق الحديث عن الكورونا أكثر من نصف ساعة تقريبا على حد قوله. معظم الخطاب برأي العرموطي ما حط حلول أو فترة زمنية أو جانب عملي وكان كله وعود. أما الجانب السياسي فبيشوف العرموطي أنه أخطر ما كان في البيان.
أو الموقف السياسي ما كان يعني سطور، أقل من سطور في هذه المسألة. وأخطر ما قاله الرئيس، وكنت أتمنى أن لا يتحدث فيه، أنه قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب حدود الرابع من حزيران. فهذا أنا قلت اليوم أنك تضفي الشرعية على وجود الكيان الصهيوني، بينما نتنياهو يعلن ويصرح أن القدس موحدة وأن يقول كلمة القدس، بينما نحن نقول القدس الشرقية والقدس الغربية كأننا نقول أن القدس الغربية مشرعنة للاحتلال، وأكد على قيام الدولتين.
خلونا نسمع شو اللي إجا على لسان الخصاونة خلال البيان الوزاري في موضوع القضية الفلسطينية.
بذل كل الجهود لتحقيق السلام العادل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والمرتكز إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي لا بديل عنه ويؤيده المجتمع الدولي بأسره. كما وسنواصل التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولكل محاولاتها الساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
لكن السؤال اللي بيطرح، مع وجود ما يقارب تقريباً 100 نائب جديد، هل راح ينعكس هذا على مناقشة الثقة بحكومة الخصاونة أو نتيجتها؟ سألنا النمري فكان جوابه إنه وجود هذا الكم الهائل من النواب الجدد وبالتالي اللي إحنا ما بنعرف اتجاهاتهم ونواياهم قد يطرح فعلاً علامة استفهام حول موضوع الثقة.
ستجد نفسها أمام خيار وحيد هو إعطاء الثقة، خصوصاً بوجود الجائحة والتحديات يعني الحرجة اللي بتواجه البلاد. لا أحد يفكر في يعني خلق أزمة حكومية، خصوصاً إنه ما حدا عنده بديل يعني مقدمه أو طرح. ولم نصل إلى مرحلة الحكومات البرلمانية حيث يشارك النواب في اختيار رئيس الحكومة والطاقم الوزاري، ولذلك يعني بالنتيجة أنا أتوقع أنه تحصل على ثقة واسعة الحكومة.
دفع مجلس النواب عام 1963 حكومة سمير رفاعي الجد لتقديم استقالته بعد ما كانت المؤشرات بتوضح أنه غالبية المجلس آنذاك ذاهب باتجاه الحجب عن هاي الحكومة. سألنا العرموطي إذا كان سيتكرر هذا السيناريو، فكان جوابه
لن يتكرر. أنا أخشى أنه الحكومة تطلب تخفيض النسبة من الثقة، راح تحصل على ثقة كبيرة. وش متفائل أنا أن الحكومة يحجب عنها الثقة؟ سيكون عدد الحاجبين أعداد محدودة، يعني الرئيس تجاوز نسبة الثقة 80 أو 85، مش متفائل كثير.
أما حول موقف كتلة الإصلاح في موضوع منح الثقة من عدمها للحكومة بيوضح لنا العرموطي،
والله هذه يعني سابق الأوان، وإحنا سنضع شروطنا إذا الحكومة، حتى لا يكون واحد عدمي، نضع الشروط. إذا الحكومة استجابت لهذه الشروط، وأعتقد أنها لن تستجيب لهذه الشروط، عندنا عدد من الشروط. إذا الحكومة استجابت، وأعتقد أنها ليست صفة، يعني هي الأصل صاحبة ولاية بس لا تمارس ولايتها بموجب مادة 45. إذا مارست ولايتها واتخذت القرارات التي نعتقد أنها خدمة للمواطن والوطن وتراعي ظروف المواطنين، لأننا في ظل يعني سننحاز إلى الشعب ولن ننحاز إلى للحكومة، ولن نحسب حساب لا للربح ولا الخسارة، وإنما نحسب حساب للوقوف مع المواطن الفقير المعدم الجائع اللي مش لاقي الخبز لقمة الخبز.
الردود النيابية على بيان الثقة بحكومة بشر الخصاونة بدأت فعلاً الأسبوع الماضي، واللي تحدث خلالها عدد من النواب وحمل عدد من الكلمات انتقادات عديدة وإشارة لملفات غابت عن بيان الثقة للحكومة. فمثلاً بيحكي النائب علي الطراونة خلال رده على البيان الوزاري أن حكومة الخصاونة تطلب الثقة وهي محملة بالتقصير، وأضاف الطراونة أن البيان الوزاري بيخلو من أي خطط حقيقية.
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة، فإننا لم نشهد لا إصلاحا ولا تغييرا ولا إنجازا ولا نهضة، لم نخرج من عنق الزجاجة بعد يا دولة الرئيس، وهاجر من طلب من قتيبة البقاء، والآن جاءت حكومة تطلب الثقة معربة عن استعدادها عن تفهم مطالب الشعب، تجاوز مرحلة الفقر وهو يرزح بمجمله تحت نير آفتين ثنتين خطيرتين هما الجوع وكورونا.
أما النائب زيد العتوم فبدأ بمناقشة البيان الوزاري بأنه الجميع بيعرف أنه موضوع الثقة هو بروتوكولي، وبدأت كلمته بسؤال مفتوح قائلاً لماذا نحن هنا؟ واللي بيحاول من خلاله يلفت إلى أنه مجلس النواب لم يحجب الثقة عن الحكومات تاريخياً سوى مرة واحدة، وبعدها تم حل البرلمان. كما أؤكد أنه حل نقابة المعلمين لازم يكون من خلال السلطة التشريعية.
تغول جديد رأيناه خلال الفترة الماضية، تغول من السلطة القضائية على التشريعية. كيف يمكن لسلطة قضائية أن تحل نقابة قد تشكلت بموجب قانون؟ حل نقابة المعلمين يجب أن يكون من خلال السلطة التشريعية فقط لا غير. السلطة التشريعية هي المختصة بإلغاء قانون نقابة المعلمين. إذا سمحنا بهذا الأمر بكرة بجوز يحل البرلمان بقرار محكمة صلح، لا يحل إلا بقانون.
ورود ما يحدث في ملف نقابة المعلمين والقرار بحلها في مناقشة بعض النواب للبيان الوزاري للحكومة جاء في ظل اعتصام نظمته نقابة المعلمين أمام مجلس النواب رفضاً للقرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين ومجلسهم، وطالب المعتصمون بضرورة العودة عن القرارات وإعادة المحالين للتقاعد والاستيداع إلى وظائفهم. هالاعتصام بيجي بعد استمرار ملف نقابة المعلمين بتطوراته اللي تناولناها في حلقة سابقة، واللي كان آخرها قرار لمحكمة صلح جزاء عمان بحل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة.
يا اخي ماشي احترام بس شو يا عمي، كل اللي صار واضل في احترام نجحط المعلمين بالشارع، المعلمين حبسوا بالزنازين بدافعوا عنك يا جماعة بدافعوا عنك.
إذن الردود النيابية على بيان الثقة تحمل الكثير من الانتقادات وإشارة لملفات غابت عن بيان الثقة، وهو اللي بيرجعنا للسؤال هل هاي الردود النيابية على خطاب الثقة للحكومة رح تنعكس على منح الثقة من عدمها للحكومة في نهاية الأمر؟ في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان، وبحسب المادة 63 من الدستور حسم البند السادس حصول الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. بالتالي تم اشتراط حصول الحكومة على ثقة الأغلبية، بمعنى أن الحكومة لازم تحصل على ثقة 66 نائب على الأقل، والغائبين والممتنعين والحاجبين فيحسبون لمصلحة عدم الثقة. هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من إنتاج صوت، حسان مهرة من الإخراج الصوتي، من التحرير صبرين طه، بيان عروري من البحث، كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة عبيدات.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.